بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتبع مجالس الذكر ومجالس العلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا دوما في طاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اليوم بإذن الله تعالى في هذا اليوم الثالث من هذه الدورة سنأخذ باب الشفعة، باب الشفعة. والشفعة لا بد أن نعرف الشفعة قبل ذلك، ونأخذ الأدلة على مشروعيتها، ثم بعد ذلك ندخل في مسائل الباب. الشفعة لغة بضم الشين وتسكين الفاء، مأخوذة من الشفع أو الضم، تقول شفعت الشيء شفعا إذا ضممته إلى الفرد. وفي الاصطلاح كما ذكر المؤلف هنا، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. وسيأتي بإذن الله تعالى بيان هذا. سأعطيكم الآن الصورة، صورة الشفعة، ويتضح بعدها مفردات التعريف. الشفعة كان يكون بين اثنين شراكة في أرض، ودعونا دائما نضرب المثال بزيد وعمر اشتركا في أرض، كل واحد منهما له نصف الأرض. جاء زيد وباع نصفه الذي مع شريكه، باع نصيبه، باعه على بكر من دون أن يستأذن من عمرو. يعني زيد باع نصيبه على بكر من دون أن يستأذن من شريكه وهو عمرو. هنا نقول لعمرو حق الشفعة. ما هو حق الشفعة؟ له أن يقول لبكر أنت اشتريت هذه الأرض أو هذا الجزء من الأرض من زيد وهو شريكي، وزيد لم يعرضها علي في البيع، فأنا أحق بها فأخذها منك قهرا بنفس المبلغ والثمن الذي أخذت الذي اشتريته أنت أو اشتريت به. هذا معنى الانتزاع، وهو أنه يأخذه، أن يأخذه قهرا، يعني هو حق من حقوقه. لو قال بكر أنا اشتريت وكتبنا عقد البيع وانتهينا، حتى لو كان ذلك، فإن عمرو له حق الشفعة. ما هو حق الشفعة؟ حق الشفعة له الحق أن ينتزع هذه الحصة، يعني هذا النصيب من شريكه ممن انتقلت إليه، يعني من بكر الذي انتقلت إليه. ولذلك هذا تسمى، هذه الصورة تسمى حق الشفعة. وليس لبكر أن يرفض ولعمر أن يأخذ هذا وهو من حقه، لكن يأخذه بنفس الثمن كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن إذا رجعنا إلى التعريف، هذا المؤلف قال وهي استحقاق انتزاع. طبعا كلمة استحقاق، فقهاء رحمة الله تعالى عليهم قالوا أن هذه الكلمة فيها نظر، والصواب أنه ليس مستحقا في أول الأمر، وإنما هي الشفعة انتزاع، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه. قوله ممن انتقلت إليه، نخرج ما لو انتقلت حصة الشريك الشخص الثالث بغير عوض، لأنه هو قال ماذا؟ ممن انتقلت إليه بعوض مالي. لاحظوا، هم يشترطون الآن، ومذهب أو المؤلف يشترط أمران، يشترط أمرين. الأمر الأول أن يكون انتقال هذه الحصة، هذا النصف، هذا القسم وهذا الجزء الذي باعه بعوض، وأن يكون هذا العوض مال. لو انتقلت من غير عوض كيف؟ هل تستطيعون أن تعطونا مثال؟ تنتقل مثلا عندنا زيد وعمر اشتركا في أرض، زيد انتقل نصيبه إلى شخص ثالث، لكن هذا من غير عوض، يصلح هذا في صورة أو في عدة صور؟ يصلح هذا في عدة صور. من ذلك الإرث، لو أن زيدا مات فإنه ينتقل نصيبه إلى شخص ثالث وهو الورثة، فإذا انتقلت من الميراث فليس لعمر وهو شريكا يقول الورثة أعطوني النصف الباقي من أبيكم الذي قد توفي لأنني أنا أحق بالشفعة. نقول هنا ليس هناك شفعة لأنها لم تنتقل بعوض، وأيضا هي انتقلت قهرا، يعني ليس باختيار شريكك يا عمر، زيد مات وانتقال نصيبه انتقال نصيبه ليس باختياره، فهنا في هذه الصورة ليس هناك شفعة، الصورة ليس هناك شفعة. طيب هناك صورة أخرى قد تنتقل من غير عوض، تذكرون مثال على ذلك؟ قد تنتقل، ينتقل النصيب يعني نصف الأرض إلى شخص آخر من غير عوض، قلت لكم الإرث هذا مثال، هناك أمثلة أخرى، كان ينتقل بالهبة هدية أو بالصدقة، يعني يأتي زيد ويهدي نصيبه إلى شخص ثالث، هل هذا فيه عوض؟ أو يأتي زيد ويهدي نصيبه إلى فقير أعطاه صدقة، هذا ليس فيه عوض. فعلى قول المؤلف هنا سيأتينا، هذا على قول المؤلف هنا يقول ليس للشخص الثاني حق الشفعة، لماذا؟ لأن لم تنتقل بعوض، وقول الثاني أن له حق الشفعة. طبعا قول المؤلف هنا قالوا أنه ليس له حق الشفعة لأن لم تنتقل بعوض مثل الإرث، والقول الثاني أنه له حق الشفعة حتى لو تصدق بها على شخص، حتى لو أهداها لشخص أو وهبها لشخص آخر، فإن له حق الشفعة على الصحيح، له حق الشفعة على الصحيح. لماذا؟ لأنه هذا الشفيع الذي له حق الشفعة نسميه شفيع، هذا الشفيع إذا كان يستطيع أن ينتزع هذا النصيب من المشتري وهو قد اشتراه بثمن، فكونه ينتزع ممن أخذه بلا ثمن أو لا، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، وهو اختيار شيخنا المعتمين رحمة الله تعالى عليه. ثم قال المؤلف بعد ذلك بثمنه الذي استقر عليه العقد، بثمنه الذي استقر عليه العقد. نرجع إلى الصورة مرة أخرى، شفعة قلنا صورتها تدور بين ثلاثة أشخاص، بين ثلاثة أشخاص، الشخص الأول والثاني شريكان في أرض، مثلا زيد وعمر، زيد باع نصيبه، نسميه دائما بائع الشريك البائع، وعمر هو شريكه في الأرض نسميه الشفيع، يعني له حق الشفعة. ركزوا في المسميات حتى لأننا نحتاجها في المسائل القادمة كثيرا. إذن نقول صورة الشفعة تدور بين ثلاثة، الأول مثلا اسمه زيد والثاني عمر، زيد هو الذي باع نصيبه على طرف ثالث، نسميه البائع، شريك البائع. وعمر هو الذي سينتزع حقه من الشفعة من الطرف الثالث، نسميه شفيع، نسميه شفيع. طيب الثالث وهو بكر هو الذي اشترى من زيد أرض لزيد وعمر مساحتها 1000 متر، لزيد 500 متر ولعمر 500 متر، هما مشتركان في أرض واحدة. جاء عمر باع نصيبه على بكر، نسميه عمر البائع، وبكر هذا نسميه المشتري، دائما نسميه المشتري لأنه هو الطرف الثالث الدخيل الآن. عمر هو الشفيع، جاء إلى بكر وقال له شريكي زيد باع نصيبه 500 متر عليك، قال نعم، بكم باع عليك؟ قال باع 10,000، قال أنا أريدها، قال بكر أنا اشتريتها ووقع العقد وانتهى، قال حتى لو كان ذلك فإن الإسلام قد أثبت لي حق الشفعة، أنا الشفيع، فأنا أولى بهذا النصيب الذي باعه أولى منك، فالشريك أولى من الدخيل وهو المشتري بكر، فيأخذها رغما عن بكر لحق الشفعة. لكم يأخذها؟ يأخذها يقول هنا بثمنه الذي استقر عليه العقد. كم استقر عليه العقد؟ قالوا 10,000، فحينئذ يأخذها 10,000. يأتي عمر وهو الشفيع ويدفع 10,000 لبكر ويقول له أرجع لي بقية الأرض، فهو هنا يتملك جميع الأرض. سيأتي هذا بإذن الله تعالى، سؤالك يا خالد سيأتي هذا بإذن الله تعالى في المسائل القادمة. طيب نأتي لمسألة أخرى في قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وقال الآن هنا بثمنه الذي استقر عليه العقد، ثمنه الذي استقر عليه العقد. قلنا لكم نرجع إلى العقد بين البائع والمشتري، إذا كان البيع بينهما قد استقر 10,000 فإن الشفيع يأخذ حقه 10,000. لكن ما الحكم لو أن عمر، لو أن زيد وهو البائع باعها على بكر 5,000؟ قلنا له لماذا؟ قال لأنه قريبي وأنا أحابيه في السعر، فأنا سأبيع عليه 5,000. حينما يأتي الشفيع ويأخذ هذا النصيب من بكر، هل يأخذه 5,000 أو بسعره بثمنه الأصلي؟ الصواب أنه يأخذه بثمنه الأصلي وهو 10,000، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح والله أعلم. ثم قال المؤلف بعد ذلك، فإن انتقل بغير عوض، يعني هذا النصيب انتقل بغير عوض، أو كان عوضه صداقا، يعني ليس شيئا ماليا، صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، فلا شفعة. وذكر عدة صور الآن تسقط فيها الشفعة، ذكر عدة صور تسقط فيها الشفعة. قلنا لكم أنهم يشترطون ماذا؟ يشترطون أن تكون الشفعة أو الحصة في الشريك انتقلت بعوض مالي، لا بد أن يكون عوض ولا بد أن يكون مالا. طيب وعليه لو انتقلت بغير عوض مالي، غير عوض وإنما بالهدية أو الصدقة أو الهبة، المذهب أنه تسقط الشفعة، والصواب أنه كما تقدم قلنا قبل قليل أنها لا تسقط. طيب قال أو كان عوضه صداقا، يعني ليس مالا وإنما مقابل الصداق، طيب مقابل المهر. مثال ذلك، كان يتزوج مثلا زيد تزوج امرأة وقال مهرك لن أعطيك إياه مالا، ولكن نصيبي من أرضي التي أنا شريك فيها مع عمر سأعطيك نصيبي، الآن انتقل هذا النصيب من زيد إلى زوجته بعوض، لكنه ليس مالا وإنما مقابل المهر، مقابل المهر، هذا يسمى صداق، لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. قالوا لا شفعة فيه. طيب مثال آخر، قالوا أو خلعا، أو خلعا. كان يكون مثلا زيد وزوجته اشتركا في أرض، وأرادت زوجة زيد من زيد أن يطلقها، فرفض زيد وقالت له طلقني، خالعني، أنا لا أريدك، وأعطيك نصيبي من الأرض. الآن انتقل النصيب إلى زيد، لكنه بعوض، لكنه بعوض غير مالي وإنما بواسطة الخلع. طيب قال ماذا؟ قال أو صلحا عن دم عمد. مثال ذلك، لو أن زيد قتل شخصا وقال لأولياء المقتول ما رأيكم تتنازلون عني وأعطيكم نصيبي من الأرض التي أنا اشتركت فيها أنا وعمري، فوافق الأولياء فانتقلت الأرض. حينئذ انتقلت عن طريق الصلح. قالوا المذهب يقولون لا شفعة في هذه الصور الثلاث، في هذه الأمثلة، في الصداق، في الخلع، في الصلح، عن دم عمد لا شفعة. لماذا؟ قالوا لأنه انتقل بغير مال، بعوض، لكنه ليس مالا، فمثله مثل الميراث لا شفعة فيه. القول الثاني قالوا أن للشريك حق الشفعة. لماذا؟ ما العلة؟ ما العلة من حق الشفعة؟ أنا وأنت اشتركنا في أرض، أنا وأنت اشتركنا في أرض، أنت حينما تبيع نصيبك على شخص آخر، لماذا أثبت الإسلام لي حق الشفعة؟ من أبرز الحكم في إثبات حق الشفعة حتى ما يأتيني شخص ممكن يشاركني وفيه ضرر علي، أنا ما أريده، أنت الآن أنت الذي اخترت لي هذا الشريك البديل، ربما أنا لا أريد هذا البديل، وحينئذ إذا يترتب على الشريك ضرر، حينما ترتب على الشريك ضرر أثبت الإسلام حق الشفعة. وكذلك هنا نقول حتى لو انتقل، يعني القول الثاني قالوا أن للشريك حق الشفعة سواء انتقل بعوض مالي أو بصداق أو بخلع أو بصلح عن دم العمد، كلها له حق الشفعة. لماذا؟ قالوا لأن العلة موجودة. لو انتقل نصيب زيد إلى شخص آخر وكان العوض فيه صداق أو خلع أو صلح عن دم العمد، فإنه قد يضر بالشريك الأول وهو عمد، فما دام أن العلة موجودة فالصواب أن له حق الشفعة لأن لا نضره بشيء، وهذا هو الراجح والله أعلم. واضح؟ وضحت المسألة؟ وعيد. طيب ثم قال إذن قلنا أن الراجح في الراجح هنا خلاف ما قاله المؤلف. ثم قال ويحرم التحيل لإسقاطها، ويحرم التحيل لإسقاطها. زيد وعمر شريكان في أرض، وجاء عمر أو جاء زيد وقال لعمر أنا بعت الأرض على بكر، قال بكم بعتها؟ قال بعتها بثلاثمائة ألف، وهي لا تساوي لعشرة ألف، وهو قد باعها بعشرة ألف، لكنه تحيل عليه من أجل أن يعجز عمرو عن شرائها، فتحيل عليه بثمن باهظ من أجل أن يسقط حق الشفعة. دائما خذوها قاعدة، دائما خذوها قاعدة في قضية التحايل في جميع أبواب الدين. الحيل لا تسقط واجبا ولا تبيح محرما. الحيل لا تسقط واجبا ولا تبيح محرما. وعليه الحيلة لا تنفذ أبدا. ويقال له حتى لو اكتشف عمر بعد سنين أن زيد كذب عليه وأنما باع بعشر سنين باع بعشر آلاف فإن له الحق أن يأخذها بالشفعة. دائما خذوها قاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا في الشرع وفي تدين الإنسان. الحيل لا تسقط واجبا ولا تبيح محرما. لذلك بعضهم عند الاستفتاء حينما يستفتي شيخا فإنه يحتال عليه، يذكر له صورة ويقول له مثلا أنا لا أستطيع على الصيام، مثلا على حلف يمين. سأله وقال يا شيخ أنا قد حلفت عشرة أيمان وأنا لا أستطيع أن أطعم عشرة مساكين ولا أكسوهم ولا أحرر رقبة من باب أولى. إذا ما استطاع الإنسان على هذه الثلاثة فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام عن كل يمين. فلنفترض أنه قال لا أستطيع، وهو في حقيقة الأمر عنده مال كثير يستطيع فيه أن يطعم مئة مسكين عن عشرة أيمان، فإنه حتى لو قال أنا لا أستطيع قال حيلة، فإنه حتى لو صام عن هذه الأيام فإنها لا تسقط واجبا عليه، وهو دفع الكفارة. لماذا؟ لأن الحيل لا تسقط واجبا ولا تبيح محرما. هذه مهمة مهمة في تدين الإنسان، وذلك في كثير من الفتاوى تأتينا ونسمعها. السائل أحيانا يقول أنا لا أستطيع وهو يستطيع. أقول له مثلا يعني من الأمثلة القريبة المجامع في نهار رمضان، أقول له تستطيع أن تعتق رقبة؟ يقول لا أستطيع. قلت تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ والله صعبة طويلة وشاقة أنا ما أستطيع. يا أخي إذا أنت تستطيع فإنه لا يجوز الانتقال إلى ما بعدها وهو طعام ستين مسكينا. أقول له هل صمت رمضان كامل؟ يقول نعم. هل وجدت مشقة؟ قال لا أنا صمت مثل ما يصوم الناس. طيب الذي يصوم شهرا يستطيع أن يصوم شهرين؟ قلت له حتى لو أطعمت ستين مسكينا فإن هذه الحيلة حينما استفتيت أنت لا تسقط واجبا عليك وهو الكفارة. وقولوا مثل هذا في كل أبواب الدين، هذه قاعدة مهمة ينبغي للإنسان أن استحضرها في عباداته وفي معاملاته وفي أيضا تدينه بشكل عام. طيب، وهذا واضح والأدلة عليه كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، والحديث متفق عليه. وجاء عند ابن بطة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا الحديث حسن أسناده ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ثم قال المؤلف بعد ذلك قال وتثبت أي الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. الآن سيتكلم عن الأشياء التي تصح فيها الشفعة، سيتكلم عن الأشياء التي تصح فيها الشفعة. قال أولا أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك. نخرج من تستطيعون أن تذكروا احترازا؟ هو يقول الآن أن الشفعة تثبت للشريك، نخرج من؟ البائع. طيب هذه محاولة لكن ليس هذا هو الذي أريده ولا المشتري. دائما يعني وهي مسألة مهمة للغاية لا سيما في واقعنا اليوم. ربما خالد يأتي بها الآن لأنها تتعلق بسؤاله. أقول أنا أن المؤلف يقول وتثبت يعني الشفعة لشريك. طيب الشفعة للشريك نخرج من هناك احتراز مهم للغاية. المؤلف كانه يقول أن هذا الشخص لا تثبت له الشفعة. وهو من؟ نعم يخرج الجار والملاصق. أحسنت يا خالد، أحسنت يا خالد. الجار يعني مثلا أنت ساكن في بيتك الآن وجار قد باع بيته على شخص آخر، ما استأذنك، ما قال هل ترضى بهذا جار لك أو لا، هل لك أن تقول له لماذا تبيع هذا البيت على الجار على هذا الشخص؟ أنا أحق منه، أخرجه وأعطني هذا البيت بنفس الثمن. أو مثلا قد تكون لك أرض، هذا يحصل كثيرا، وشخص بجوارك له أرض فقال لك فباعها على شخص، هل لك أن تقول له لماذا تبيع هذه الأرض على شخص الآخر؟ أنا أحق منه. المؤلف يقول الجار ليس له شفعة لأنه قال إنما هي للشريك، تثبت لشريك. في ماذا؟ في أرض سائفة بإذن الله تعالى الكلام عن الجار. قال في أرض يعني أنها لا تثبت إلا في العقار، بمعنى أنها لا تثبت في المنقولات، وهذه مسألة أخرى مهمة للغاية. يعني قد تكون الشفعة تكون في العقار، مثال البيوت، مثال الأراضي، هذا هو العقار. طيب قد يقول الإنسان طيب المزارع، المؤلف يقول لك إذا كان هناك غراس وبناء فإنه يتبع الأرض، أما الثمرة والزرع فلا يتبع. لماذا؟ قال لأن الثمرة تقطف لوحدها والزرع يقطف لوحده فإنه منفصل عن الأرض، أما الغرس مثل النخل أو البناء، بناء بيت أو محلات على هذه الأرض فإنها تتبع الأرض، أما الثمرة والزرع فلا يتبع. هذا كل الكلام هذا بناء على إيش؟ بناء على أن المؤلف لا يرى الشفعة إلا في العقارات. وعليه لو كان شخصان مشتركين في سيارة وقال عمرو مثلا زيد وعمر اشتركا في سيارة، فجاء زيد وقال لبكر أنا وعمر شريكان في هذه السيارة، ما رأيك أبيع عليك نصيبي؟ هذه السيارة تساوي 100,000، أعطني 50,000 الذي هو نصيبي وتكون أنت شريك عمرو. هل يثبت هنا حق الشفعة؟ هل لعمر أن يقول لزيد لماذا تبعها على بكر أنا أولى بها؟ المؤلف هنا يقول لا، لأنها لا تكون إلا في العقارات، لا تكون إلا في العقارات. وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني قالوا أن الشفعة تكون في المنقولات وتكون في العقارات. وعليه لو اشترك في سيارة، اشترك في جهاز، اشترك في أي شيء كان، فإنه ليس له في تجارة معينة، فإنه ليس له أن ينقل شخصا آخر إلا وللآخر حق الشفعة. ما الدليل على ذلك؟ طبعا دعونا نأخذ دليل الجمهور أولا الذين قالوا ليس إلا في العقارات. استدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والحديث متفق عليه. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه قال وقعت الحدود وصرفت الطرق، الحدود حدود الأراضي والطرق هذه ما تكون إلا في العقارات، ما تكون في السيارات، ما تكون في المنقولات بشكل عام. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، أنا أقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فهي لا تكون في العقارات. القول الثاني قالوا تكون في المنقولات والعقارات. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا نفس الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني كل شيء لم يقسم وإنما لا زالت فيه الشراكة، سواء سيارات، هذا عام نفو عام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للطرق والحدود بعد ذلك لا يدل على تخصيصه، والراجح الله أعلم أنها تثبت في المنقولات والعقارات في الجميع. لماذا؟ أيضا لوجود العلة التي شرعت من أجلها الشفعة. ما هي العلة؟ ما هي العلة التي من أجلها شرعت الشفعة؟ قلناها قبل قليل. نعم، وجود ماذا؟ دفع الضرر. أحسنت يا خالد، دفع الضرر. لأنه أيضا حينما أكون أنا وأنت شريكان في سيارة وأنت بعت نصيبك على شخص آخر، فإنك قد تأتي لي بمن يضرني، قد يكون في بيعك هذا ضرر علي، قد أكون أنا في نيتي أتمنى أنك تتنازل أو تبيع علي النصيب هذا وأنا أشتريه، أنت لم تستأذنني. فوجود الضرر أيضا هذا مما يؤكد ويقوي أن الشفعة تكون في المنقولات والعقارات أيضا. ثم قال المؤلف بعد ذلك فلا شفعة لجار، فلا شفعة لجار. طبعا على ذلك، بناء على ذلك، إذا قلنا أنها تكون في المنقولات والعقارات فإنها تكون في الثمرة، تكون في الزرع حتى لو كانت منعزلة، لأن المؤلف لما جعلها في العقارات قال ما يتبع العقار فإنه يكون فيه الشفعة، مثل الغرس والبناء. أما ما لا يتبع مثل الثمر والزرع فلا يكون فيه شفعة. الصواب أنه يكون هناك شفعة حتى في الثمار وحتى في الزروع وفي كل شيء منقول صحت فيه الشراكة فإنها تصح فيه الشفعة. ممكن أن نقول هذه قاعدة، كلما صحت، كل ما صحت فيه الشراكة تصح فيه الشفعة. ثم قال فلا شفعة رجال، هذا قول جمهور العلماء. جمهور العلماء على أنه ليس هناك شفعة للجار. وعليه لو كنت أنا وجاري، أنا عندي أرض وجاري باع أرضه على شخص ولم يستأذنني، نحن لسنا شركاء الآن، هو له أرض ولا لي أرض، باع أرضه على شخص آخر، هل لي حق الشفعة؟ الجمهور قالوا ليس لك حق الشفعة. لماذا؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني في كل شيء فيه شراكة، وأنت لست شريك في هذه الأرض. وهذا القول قوي، وهذا الدليل قوي للغاية، هذا الدليل قوي، واضح؟ وأيضا استدلوا بحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، حديث رواه مسلم. هذا الحديث نص أيضا. فالقول بأنها لا تثبت للجار هو قول قوي، وهو قول جمهور العلماء. وعليه لو باع بيته، لو باع أرضه، فإنه ليس للجار حق الشفعة. هذا قول جمهور العلماء. القول الثاني قالوا أن الشفعة تثبت للجار. والقول الثالث، طبعا هؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها، والحديث هذا فيه نظر. واستدلوا بحديث آخر لحادثة وقعت بين الصحابة في قضية الجوار فأعطاه حق الشفعة، لكن نوقش هذا الاستدلال لأن هذا محمول على البر والإحسان، يعني من باب البر والإحسان لا من باب الحق حق الشفعة. القول الثالث قالوا هناك تفصيل أن الجار له حق الشفعة متى؟ إذا كان الجاران يشتركان في حق من الحقوق كالشرب والطريق الخاص بهما ونحو ذلك. يعني مثلا فلنفرض أني أنا وجاري، طيب لنا بئر واحد نشرب منه سويا، هذا حق مشترك. أو مثلا لنا مثلا طريق نشترك فيه سويا، أو مواقف للسيارات نشترك فيها سويا، أو أي شيء فيه شراكة بين الجارين، فإنه يثبت حق الشفعة. وهذا القول هو الراجح والله أعلم، أن في المسألة التفصيل إذا كان بين الجارين حقوق مشتركة فإن للجار حق الشفعة، وأما إذا لم يكن هناك حقوق مشتركة فليس له حق الشفعة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وهي على الفور وقت علمه، يعني أن الشفعة على الفور. مثلا زيد باع نصيبه على بكر، وعمر عالم بهذا لكنه تأخر، ما ذهب وطالب حق الشفعة، قالوا أنها حينئذ تسقط، يسقط حق الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنه ما جاء على الفور، بمعنى أن المذهب يقولون أن من له حق الشفعة لا بد أن يطالب بحقه مباشرة، فإذا تأخر فإنه حينئذ يسقط حقه من الشفعة. وبناء على ذلك قال: فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، يعني تأخر. وإن قال للمشتري بعني، يعني جاء عمرو وقال لبكر بعني، بعني من هذا النصيب، لما يقول له بعني معناه أنه تنازع عن حق الشفعة، قال تسقط حق الشفعة. أو قال له صالحني، ما رأيك تنازل عن حق الشفعة لكن تعطيني مبلغ من المال، يعني لو مبلغ بسيط تسقط الشفعة على قول المذهب. لماذا؟ أنه لم يطالب بالشفعة على الفور، وإنما ذهب إلى بيع وذهب إلى مصالحة، أو كذب العدل. يعني مثلا زيد وعمر اشتركا في أرض، زيد باع نصيبه على بكر، زيد باع نصيبه على بكر، وجاء شخص ثقة وقال له: يا عمر أتعلم ماذا فعل زيد؟ قال: ماذا فعل؟ قال: باع نصيبه. ربما أنت لم تعلم، الآن أخبرتك أنا، وهذا الرجل الذي أخبره ثقة كذبه، قال: لا أنا ما أصدقك أصلا، أنا أعرف زيد، يأتيني لو باع، لو أراد بيعه يأتيني، فكذب الثقة. قالوا تسقط الشفعة. لماذا؟ لأنه لم يذهب على الفور، وكذب شخص ثقة. بناء عليه لو كذب شخص كذوب فإنها لا تسقط الشفعة، لأنه من عادته أن يكذب. قال: أو طلب أخذ البعض، يعني جاء لبكر وقال له: ما رأيك أنا أريد أن أخذ بعض النصيب الذي باعه عليك زيد، تسقط الشفعة. هذه كلها، كل هذه الصور بناء على ماذا؟ بناء على أن الشفعة يشترط فيها الفور. والقول الثاني أنه لا يشترط، القول الثاني أنه لا يشترط وهو الصواب، فلو تأخر يعني تأخيرا لا يضر بالمشتري أيضا، لأنه يعني قد يريد أن يتصرف في الأرض، ما لا ليس له أن يتأخر في حق الشفعة لمدة سنة، يأتي بعد سنة يقول: أنا أريد الأرض النصيب بحق الشفعة، نقول: لا. لماذا؟ لأنك يعني تأخرت هذه السنة، ممكن هذا المشتري يبيعها، ممكن يزرعها، ممكن يعني يفعل فيها أشياء كثيرة، لكن على كل حال ليست على الفور مباشرة. لماذا؟ لأن اشتراء النصيب يحتاج إلى مشاورة، تفكير، جمع مال، هذه كلها أشياء تستلزم أن لا يكون على الفور. ولأنه لو قلنا أنه على الفور كان في ذلك مشقة. ثم قال: والشفعة لاثنين بقدر حقيهما. لاحظوا معي، الشفعة لاثنين بقدر حقيهما. هذه مسألة أخرى، وهي فيما لو كانت هذه الأرض يشترك فيها أكثر من اثنين. طبعا هنا أنا قلت لكم الأسئلة الأخ خالد، وأيضا السؤال الذي سبق، نجعل الأسئلة في آخر الدرس، نجل ماذا؟ نجل لا نقطع الدرس ولا نتأخر عليكم لهذا، وهذا مهم للغاية. يعني السؤال الذي يقول: ما هي الحقوق بين الجارين حتى تثبت الشفعة؟ أي الحقوق؟ إذا كان بينهما طريق، إذا كان بينهما ماء بئر مثلا، إذا كان بينهما مثلا أشجار معينة، أو أيا كان، فإنه يثبت له حق الشفعة لوجود شيء من الشراكة. وهنا سؤال آخر يقول: لو اشترك في الشارع الجارين، هذا تقدم بيانه الآن. اجعلوا الأسئلة في آخر الدرس. طيب، قال هنا: والشفعة لاثنين بقدر حقهما. الآن نتكلم عن مسألة أخرى، ما لو اشترك ثلاثة أو أربعة في أرض. طيب، مثلا اشترك عمرو وزيد وبكر في أرض واحدة. طيب، فلنفرض أن زيد له نصف الأرض، وعمر له ربع الأرض، وبكر له ربع الأرض، وجاء بكر وباع نصيبه وهو الربع. الآن الشفعة تكون لزيد أو تكون لعمر؟ أجيبوني، لا أعيد السؤال مرة أخرى قبل أن تطالبوني بإعادته، لأنه نريد أن ننظر، أو لأنه يعني الفرق بين من يتابع من أول الأمر وبين ما لو سألنا قال أعد. طيب، نعيد هذه المرة، لا معنى. من باب ماذا؟ من باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاثا. ما معنى إذا تكلم ثلاثا؟ هذه سنة مندثرة، أي أنه إذا لم يفهم عنه الكلام من المرة الأولى عادها مرة ثانية، وإذا لم تفهم ثانية عادها ثالثة. ولكن ليس معناها أنني إذا قلت لا أعيد السؤال أن هذا خلاف السنة، وإنما أريد أن أشد الانتباه وأن أستحث أذهانكم على التنبه للمسائل. طيب، الآن نأتي، قلنا لكم قبل قليل أن الشفعة صورتها ماذا؟ اشترك اثنان في أرض، عمرو زيد وعمرو، زيد باع نصيبه من دون أن يعلم عمرو على بكر، هل لعمرو هو الشريك الآخر أن يقول لزيد لماذا تبيع نصيبك؟ المفترض تبيعه عليه. حينئذ لعمر أن يذهب إلى بكر ويقول: رد علي النصيب الذي باعه عليك زيد، أخذه منك بحق الشفعة، كم اشتريته من زيد؟ قال: ب10,000. قال: أنا أخذه منك بنفس السعر، له الحق في ذلك، وجوبا أن يعود النصيب لعمر. طيب، لو اشترك ثلاثة في أرض، لاحظوا معي، زيد له نصف الأرض، وعمر له ربع الأرض، وبكر له ربع الأرض، جاء بكر وباع نصيبه الربع على خالد، بقي الشركاء زيد وعمر، من الذي يشفع؟ من الذي يشفع؟ هل هو زيد أو عمر؟ أو زيد وعمر؟ لماذا عمر؟ لماذا زيد؟ طيب، كلاهما صحيح، لماذا؟ لأن كلاهما يعد شريكا فله حق شفعة، لكن كيف يشفعان؟ المؤلف يقول: بقدر حقيهما، يعني ما دام أن زيد له النصف وعمر له الربع، إذن هذا النصيب المباع الثلثان لزيد والثلث لعمر، فيدفع زيد ضعفي ما يدفع عمر. هذا قول المؤلف. وقول الثاني قالوا: لا، بقدر الرؤوس يتناصفان النصيب، يعني زيد يأخذ يدفع النصف وعمر يدفع النصف. فإذا كان هذا الجزء بيع على خالد ب10,000، فإن زيد يدفع 5,000 وعمر يدفع 5,000. ثم قال بعد ذلك: فإن عفى أحدهما. الآن ندخل في تفصيلات دقيقة نوعا ما. لأن الشفعة يعني مسائل أصلية في الشفعة انتهت. الآن كل مسائل التي سيذكرها مسائل فرعية دقيقة، إنما يذكرها من أجل ماذا؟ إنما يذكرها من أجل أنه يكثر التنازع فيها. فإن عفى أحدهما، يعني مثلا زيد وعمر وبكر اشتركوا في أرض، بكر باع نصيبه على خالد، جاء زيد وعمر يريدان حق الشفعة، قال عمر أنا ما أريد حق الشفعة أنا تنازل. فماذا نقول لبكر؟ نقول لبكر إما أن تشتري كل الأرض النصيب الذي باعه بكر، وإما نقول لزيد إما أن تشتري كل الأرض النصيب الذي باعه بكر وإما تتركه كله، فإن الشفعة لا تتجزأ. طيب، ثم قال أيضا عكس هذه المسألة، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين يعني نصيبين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. لاحظوا معي، لو أن زيد وعمر اشتركا، تبعوا معي سأسأل هنا، وأنا سأسأل زيد وعمر اشتركا في بيت وفي مزرعة، لهما كل واحد له نصف البيت وكل واحد له نصف المزرعة. طيب، وجاء زيد باع نصيبه شقصه، ما أقصد بالشقص النصيب، نصيبه من البيت ونصيبه من المزرعة، هل لعمر أن يشتري نصف يعني ما يخص البيت ويترك ما يخص المزرعة؟ يأتي لبكر وهو مشتري ويقول له أنت اشتريت من عمر نصف البيت ونصف المزرعة؟ يقول نعم. قال أنا أريد منك نصف البيت، أنا أريد أن أخذ بحق الشفعة، أما نصف المزرعة الأخرى فأنا لا أريده، سأسقط حق الشفعة. هل له ذلك؟ هل له ذلك أو لا؟ نعم يحق له. أحسنت، أحسنت، يحق له ذلك، يحق له ذلك. لماذا؟ لأنهما عقدان مفترقان، لأنهما عقدان، لأنهما عقدين مفترقين، العقد الأول عقد للبيت والعقد الثاني عقد المزرعة، فله أن يختار أحد العقدين. أما لو كان العقد واحد، العقد واحد، فإنه ليس له أن يختار شيء ويترك شيء، وإنما إما أن يشتري جميع النصيب أو يترك، أو يترك كل النصيب كما تقدم قبل قليل. ثم قال بعد ذلك وإن باع شقصا وسيفا، وإن باع شقصا وسيفا، لاحظ اشترك زيد وعمر، نعطيكم مثال الآن وتنبهوا معي في المثال وهو مهم للغاية، مهم للغاية. اشترك أعطي المثال، تنبهوا، لو اشترك زيد وعمر في أرض، هو يقول هنا شخص يعني نصيب من أرض وسيف، لو نضع بدأ سيف سيارة حتى يتضح المثال، هو يريد أن يمثل على ماذا؟ لو كانت الشراكة في شيء من العقارات وشيء منقول، السيف منقول، السيارة منقولة، لو كان بين زيد وعمر شراكة في الأرض وفي السيارة، وجاء زيد وباع نصيبه من الأرض ونصيبه من السيارة على بكر، المذهب ماذا يقولون؟ يقولون أخذ الشقص بحصته من الثمن، أما السيف والذي هو السيارة ليس له شفعة فيه. لماذا؟ لماذا المذهب يقولون أنه يأخذ الشقص وهو النصيب من الأرض بالشفعة لكن ليس له أن يأخذ الشيء المنقول وهو السيارة والسيف؟ لأن الشفعة عندهم لا تثبت في المنقولات وإنما فقط في العقارات، وإنما فقط في العقارات. والصواب أنا له حق الشفعة في المنقود وفي العقار، فله أن يأخذ حق الشفعة بالسيارة وحق الشفعة في الأرض وحق الشفعة في الأرض. قال أو تلف، أو تلف بعض المبيع، تلف بعض المبيع. قال فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. مثال زيد حينما باع نصيبه من الأرض، هو الشخص هذا يسمى شخص، لما باع نصيبه من الأرض جاء بكر ومباشرة حفر الأرض ليضع فيها القواعد، علم عمرو أن زيد باع شخصه نصيبه من الأرض، جاء إلى بكر وقال أنت اشتريت من زيد نصيبه من الأرض، نصيبه من الأرض؟ قال نعم. قال أريد أن تعطيني هذه الأرض تردها علي بحق الشفعة. كم أخذتها من عمرو من زيد؟ قال أنا اشتريتها من زيد 10,000. قال أعطنيها 10,000. لما جاء عمرو أن يأخذها بحق الشفعة 10,000 وجد الأرض محفرة، يعني فيها تلف، في بعضها تلف، حينئذ يأخذ هذا الشخص بحصته من الثمن. نثمن هذه الأرض وهي سليمة ليست محفرة، قالوا تساوي 10,000، هذا الشخص يساوي 10,000. طيب وبعدما حفر قالوا يساوي 7,000، نقول تأخذه بحصته، تأخذه ب7,000. لماذا؟ لأن الشريك أو الشفيع لا يستحق الخسارة في هذا، فالذي تسبب بهذا من؟ المشتري. ثم قال ولا شفعة بشركة في وقت ولا غير ملك سابق. هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، وهي حكم الشفعة في شراكة الوقف. اشترك زيد وعمر في أرض، جاء زيد، أو مثلا اشترك زيد وعمر في بيت، والبيت مقسوم إلى قسمين، جاء زيد وباع نصيبه أو أوقف نصيبه، قال أنا أريد أن أجعل نصيبي من البيت وقف على الأيتام، هل لعمر أن يقول ردوا علي هذا النصيب؟ نقول له هذا وقف على الأيتام، يقول حتى لو كان وقفا فإنني أنا سأأخذه بحق الشفعة. المؤلف هنا ماذا يقول؟ يقول ولا شفعة بشركة وقف. القول الثاني قالوا أنه يحق له الشفعة. السبب قال لأن الشفعة إنما شفعت لدفع الضرر، فأنت قد تأتي لي بمن يضرني، ولذلك قالوا له حق الشفعة. وهذا هو اختيار شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فإنه تثبت الشفعة في هذه الصورة. قال ولا غير ملك سابق، يعني ولا تثبت الشفعة بغير ملك سابق. مثال إذا لم يكن هناك سبق من الشريكين، مثلا أنا وأنت اشترينا الأرض من زيد في وقت واحد، لا يوجد أحد مما سبق الآخر، اشترينا الأرض من زيد أنا وأنت، هل لك أن تقول لي أنت اشتريت معي الأرض من زيد؟ قلت لك نعم، قال أنا سأأخذها منك بحق الشفعة، ليس له ذلك. لماذا؟ أنا أقول له أنصر ليس لك حق الشفعة لأني أنا وأنت اشترينا الأرض سويا، فلا يحق لك أن تطردني أو تزيل ملكي بحق الشفعة، لأنه لا يوجد أحد سابق على أحد. هذا ظنه واضح. ثم قال ولا لكافر على مسلم، يعني أيضا لا يجوز أو لا يوجد حق في الشفعة لكافر على مسلم. أضرب مثال، لو كانت هناك أرض بين مسلم ونصراني وباع المسلم نصيبه، فهل للنصراني أن يشفع؟ يعني هل للنصراني أن يقول أنت أيها المسلم بعت نصيبك على مسلم آخر فأنا لي حق الشفعة، سآخذ هذا النصيب بالشفعة، هل له ذلك؟ المؤلف هنا يقول ليس له ذلك، ليس له ذلك. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني، لكن هذا حديث باطل. واستدلوا بحديث آخر وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، حديث رواه مسلم. قالوا فإذا كان لا يجعل له صدر الطريق أيضا لا يجعل له حق مماثل لحق المسلمين. القول الثاني قالوا أنها تثبت الشفعة للكافر على المسلم، وهذا قول جمهور العلماء. هذا قول جمهور العلماء. لماذا؟ قالوا لأن الحديث عام، حديث الشفعة، حديث الشفعة لم تفرق بين المسلم ولا الكافر. طيب. ثم قال المؤلف بعد ذلك دخل في فصل جديد وقال فصل: وإن تصرف مشتريه بوقف أو هبته. أريد أن ننهي الفصل بإذن الله تعالى، ما بقي إلا هذا الفصل وننتهي من باب الشفعة. باب الشفعة فيه مسائل وفروع مسائل تحتاج إلى تنبه، ولذلك لا بد فيها من ضرب المثال. قال هنا: وإن تصرف مشتريه بوقفه. يعني زيد وعمر اشترك في أرض، وزيد باع نصيبه على عمرو، عمرو مباشرة أوقف الأرض جعلها وقف على إيتام. أو هبته، لحظة أعيد مرة أخرى، زيد وعمرو اشتركا في أرض، زيد باع نصيبه على بكر، بكر مباشرة أوقف أرضه على الإيتام. أو هبته يعني وهبها لشخص آخر. أو رهنه يعني أنه أراد أن يشتري سيارة هذا بكر، وقال له، قال لي صاحب السيارة أنا لا أستطيع أن أعطيك المال إلا بعد شهر. قال له صاحب السيارة ارهني شيئا، فراهنه النصيب الذي اشتراه من زيد. في هذه الحالة يقول المؤلف تسقط الشفعة، تسقط الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنها ذكروا علة، وهذه العلة مرت معنا في أول باب الشفعة في تعريف الشفعة، لأنها انتقلت الشفعة هنا بماذا؟ بغير عوض مالي. وتقدم معنا أن المذهب لا بد أن تنتقل الشفعة بعوض مالي، وهنا بالوقف أو الهبة أو الرهن انتقلت بغير عوض مالي مثل الصدق، مثل الصداق. وتقدم معنا أن الراجح أنه يثبت حق الشفعة. لماذا؟ لوجود العلة وهي الضرر. قد يقول عمرو لبكر حتى وإن أوقفتها أو رهنتها أو وهبتها، أنت جئت بشخص الآن ليكون شريك لي، هذا الشخص قد يكون ضرره علي، فالعلة موجودة حينئذ صابنا تثبت حق، تثبت الشفعة. قالوا لا بوصيته، يعني استثنى المذهب الوصية وقال أن الوصية لا تسقط الشفعة. مثال: لو أن المشتري أوصى بأن ما اشتراه يدفع في وجوه الخير بعد موته، قالوا هذه وصية تسقط الشفعة. عفوا، هذه الوصية لا تسقط الشفعة لأن وصية عقد جائز لا تلزم إلا بعد الموت. والصواب أن الوصية كما قال المؤلف وكما قلنا بالوقف والهبة والرهن، أن الوصية أيضا لا تبطل حق الشفعة، لا تبطل حق الشفعة. إذن نخلص من هذا، من هذه المسألة، أن الطرف الثالث وهو بكر سواء أوقف الأرض أو وهبها أو رهنها أو أوصى بها فإنها لا تسقط الشفعة بتاتا. قال: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. تابعوا معي، تابعوا معي. زيد وعمر اشتركا في أرض، زيد باع نصيبه على بكر بعشرة ألاف، وبكر باع هذا النصيب على خالد بثمانية ألاف. علم عمرو شريك زيد الأول أن النصيب قد بيع، هو لم يعلم بالبيع لا على بكر ولا من بكر على خالد، فإن له حق الشفعة. لماذا؟ لأحد البيعين، له أن يأخذ هذه الأرض ب8000 أو ب10000، وبالطبع سيختار الأقل سعرا. ثم قال بعد ذلك مسألة أخرى، وهي ما لو حينما باع زيد نصيبه على بكر، بكر مثلا زرع فيها أثمرت، جاء عمرو وأراد نصيبه من حقه من الشفعة، فقال له بكر أنا اشتريتها منذ شهر، الآن فيها ثمار، فيها زروع، فيها نخيل، فيها تمور، هذه الغلة أو أنني أجرتها على شخص كل شهر ب1000 ريال، هذه الغلة، هذه الثمار، هذه الأشياء الزائدة، هذا النماء المنفصل، هل هو للمشتري أو أنه لصاحب حق الشفعة؟ المؤلف هنا يقول وللمشتري، هذا للمشتري، يعني يعيد الأرض على عمرو بحق الشفعة، لكن يأخذ التمر، يأخذ الثمار، يأخذ الأجرة حق للشهور التي مضت مثلا. إنما المنفصل ثمار انفصلت عن الأرض، طيب، والزرع والثمر الظاهرة، قال كلها للمشتري ليست لصاحب حق الشفعة. وهذا صحيح، هذا صحيح. لماذا؟ لأن هذه الأشياء منفصلة عن أصل الأرض فلا تؤخذ بحق الشفعة. المؤلف هنا قال والنماء المنفصل، ليخرج النماء المتصل، ليخرج النماء المتصل. طيب، الصواب أنه النماء المتصل أيضا للمشتري. مثلا عمرو حينما باع نصيبه فيه نخيل صغير، فجاء بكر وزرع أو عفوا وسقى هذا النخيل حتى كبر، ولما جاء الشفيع يريد حق الشفعة قال له المشتري أنا كيف أبيع عليك الآن نخل حينما أخذته هو صغير، وهو نماء متصل، يعني لا يمكن فصله. المذهب قالوا أن النماء المتصل ليس للمشتري وإنما للشفيع، والصواب أنه للمشتري. كيف نخرج هذا النصيب؟ ننظر سعر هذه النخلة وهي صغيرة وسعرها وهي كبيرة، والفارق يأخذه المشتري بالسعر. ثم قال فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه. نضرب مثال، انتبهوا هذه مسألة أخرى. لو أن زيدا باع نصيبه على بكر، بكر حينما اشترى هذه الأرض بنى، حينما اشترى هذا النصيب بنى فيه أو زرع فيه، غرس فيه، ماذا يقول هنا المؤلف؟ يقول له تملكه للشفيع أن يقول للمشتري رد علي النصيب الذي اشتريته من زيد، فيقول له المشتري أنا اشتريت هذه الأرض وليس فيها نخيل، الآن أنا غرست فيها. المؤلف يقول للشفيع أن يتملك هذا بقيمته، يعني ينظر كم الأرض، كم تساوي بدون نخل وكم تساوي بعد النخل. طيب أنت أيها المشتري كم اشتريتها من شريكي؟ قال اشتريتها ب10000. طيب وفيها النخل كم تساوي؟ تساوي 15000. فيشتريها ب15000، يأخذها الشفيع بقيمة الأرض وقيمة ما غرس فيه. وكذلك البناء، لو أنه جاء الشفيع وقال المشتري، قال المشتري أعطني الأرض التي اشتريتها من شريكي وهو زيد، قال أنا بنيت الآن بنيان، للشفيع أن يقول أنا أشتريها مع البنيان كم تساوي؟ أنت كم اشتريت الأرض؟ قال اشتريتها ب10000. مع البنيان كم تساوي؟ البنيان كلفني 15000، 15000 و10000 25000، أنا أعطيك 25000 وتعطيني هذا الشخص وهذا النصيب. قال أو وقلعه ويغرم نقصه، يعني يجوز لي، قد يقول الشفيع أنا ما أريد هذا النخل، اقلع هذه النقل التي أنت وضعتها أيها المشتري. أنا أقلع أو أسلمك الأرض كما اشتريتها بلا نخل، لكن اعرف أنني سوف أخسر حينما أطلع هذا النخل. كم الخسارة عليك؟ قال الخسارة علي 1000 ريال تقريبا. طيب كم اشتريت الأرض؟ اشتريتها 10,000. إذن يغرم هذا الشفيع النقص ويعطيه 9,000. واضح أو عيد؟ طيب. ثم قال بعد ذلك ولربه أخذه بلا ضرر، يعني للمشتري الذي هو صاحب لربه، يعني صاحب ومالك هذا الزرع وهذا البناء، يجوز له يقول أنا لا لن أبيع عليك هذا البناء مع الأرض، ولن أبيع عليك هذا النخل، أنا أريده. يجوز له أن يأخذه بشرط أن لا يضر بهذا الشفيع. إذا كان هذا فيه ضرر بأن تخرب الأرض فلا يصح ذلك. ثم قال بعد ذلك مسألة أخرى، هنا يسأل أبو عبد الرحمن يقول يغرم النصف؟ لا، يغرم قدر الغرامة. يعني مثلا هو حينما اشترى بكر هذا النصيب من زيد، وجاء عمرو يريد هذا بحق الشفاعة، وقلع بكر النخل التي وضعها، فإنه لا شك أنه يخسر. نقول نحسب الخسارة كم؟ قال والله أنا خسرت عليها 1000. طيب كم اشتريت هذا النصيب من زيد؟ قال اشتريته 10,000. طيب إذن نقول عوضه، أعطيه 10,000 وزيادة عليها 1000، وزيادة عليها 1000، وهي قيمة الخسارة التي لحقت المشتري حينما غرس هذا النخل. ثم قال بعد ذلك وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. هذه مسألة أخرى، هل تورث الشفاعة أو لا؟ عندنا زيد وعمر اشتركا في أرض، طيب، ثم باع زيد نصيبه، وقبل أن يأتي عمر ليشفع عند بكر ويقول له رد علي النصيب الذي اشتريته من زيد، طيب، مات عمر قبل أن يطالب بالشفاعة، قبل أن يطالب بحق الشفعة. مرة أخرى انتبهوا معي في المثال، زيد وعمر اشتركا في أرض، زيد باع نصيبه على بكر، زيد باع نصيبه على بكر، الآن من الذي له حق الشفعة؟ أجيبون، من الذي له حق الشفعة؟ نعم، لا، بكر هو المشتري، قلنا انتبهوا معي، زيد وعمر اشتركا في أرض، زيد باع نصيبه على بكر، من الذي له حق الشفعة؟ زيد هو البائع، عمر، نعم عمر، عمر هو الذي له حق الشفعة. فلنفرض أنه مات عمر قبل أن يطالب بالشفعة، المؤلف يقول تبطل الشفعة، يعني ليس للورثة الذين هم ورثة عمر أن يطالبوا بكر بالشفعة. لماذا؟ لأنه لم يطالب عمر قبل أن يموت، لم يطالب بالشفعة، فممكن أنه تنازل عنها. أما لو أنه طالب فإنه للورثة أن يأخذوا حق الشفعة، ولذلك قال وبعده، يعني بعد الطلب لوارثه. كأنهم يقولون إذا مات عمر فلا يخلو من حالين، إما أن يكون قبل موته قد طالب بحق الشفعة فحينئذ يحق للورثة أن يطالب بحق الشفعة، وإما أن يكون قبل موته لم يطالب بحق الشفعة فليس للورثة أن يطالبوا بحق الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يكون لا يريدها. والقول الثاني قالوا أن الشفعة لا تبطل لا قبل الطلب ولا بعده، لأن الشفعة حق من الحقوق ينتقل للورثة، كما أنه بهذا الأب فأنه ينتقل لورثته، فهو مال كالمال تماما، لأن الشفعة متعلقة بالمال ليست متعلقة بالبدن فإنها تنتقل. وهذا قوله الصحيح والله أعلم. طيب لو قال وقال بعد ذلك فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. هذه مسألة أخرى مهمة للغاية، وهي لو أن زيد باع نصيبه على بكر وعمر وهو الشريك أراد أن يشتري أو أراد أن يأخذ النصيب بحق الشفعة، جاء عمر إلى بكر وقال له أنت اشتريت من شريكي نصيبه؟ قال بكر نعم. قال بكم؟ قال اشتريته ب10,000. قال عمر أنا ليس عندي 10,000، أنا لا يوجد عندي إلا 8,000. حينئذ ماذا؟ تسقط الشفعة. وهذا صحيح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نضر المشتري ونعطيه حقه ناقصا. وبعض أهل العلم وهو قول جميل قالوا يمهل 3 أيام، وبعضهم قال أن هذا راجع إلى الحاكم إلى القاضي فينظر هل يمهل أو لا يمهل، وهذا هو الصحيح، لأن القاضي يقدر الحال هل هو يعني معسور أو غير معسور ويقدر الضرر. فالأظهر والله أعلم أن هذه المسألة ترجع إلى القاضي. فلو عاجز الشريك عن أن يشتري أو يرد النصيب من المشتري ليس عنده إلا بعض الثمن، فنقول المسألة ترجع إلى القاضي، القاضي هو الذي يقدر الحال وهو الذي يقدر الضرر، وحينئذ ما حكم به القاضي هو الذي يعمل به. طيب ما الحكم؟ أنا أسألكم هذا السؤال الآن، تابعوا معي. لو أن زيد، قلنا زيد وعمر اشتركا في أرض، لو أن زيد باع على بكر نصيبه مثلا ب20,000 لمدة سنة، في كل شهر يعطيه أو لمدة 10 أشهر في كل شهر يعطيه 2,000، يعني باعها بثمن مؤجل، هل لعمر أن يردها يأخذها بحق الشفعة بثمن مؤجل؟ نعم، مرة أخرى انتبهوا معي ليس له ذلك، وأنتم تقولون له ذلك. صواب أنه له ذلك، الشفعة تماما بنفس الثمن بنفس طريقته بنفس وصفه سواء كان حالا أو مؤجلا. طيب لو قال عمرو أنا لا أستطيع أن أعطيك 2,000 كل شهر لأن حالتي ضعيفة، لكنني أستطيع أن أأتي بكفيل كل شهر، إذا ما أعطيتك أنا 2,000 كفيلي هو الذي يعطيك 2,000، يصح هذا ولا يصح؟ نعم يصح، أحسنت، يصح. لماذا؟ لأنه ليس هناك ضرر، سيمضي القسط كما هو تماما. أما إذا لم يأتي بكفيل فإن الشفعة تسقط حينئذ. وإذا قال وضده بكفيل مليء، لازم يكون هذا كفيل عنده مال. ثم قال ويقبل في الخلف. الآن دخلنا في مسألة وهي عند الاختلاف، عند الاختلاف من الذي يقبل قوله، عند الاختلاف من الذي يقبل قوله، ويقبل في الخلف مع عدم البينة، لا يوجد بينة الآن، قول المشتري. فإن قال اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به. الآن باع زيد نصيبه على بكر وجاء عمر لبكر ليأخذ حقه بالشفعة، قال لبكر كم اشتريت هذا النصيب من زيد؟ قال اشتريته ب1,000. قال عمر لا بل اشتريته ب800. من الذي يقبل قوله؟ الذي يقبل قوله المشتري. لماذا؟ لأنه هو الذي عقد عقد البيع مع الشريك الأول وهو زيد، هو الأعلم بالثمن، هو الأعلم بالثمن، وهذا واضح. طيب لو قال البائع لا أنا بعتها على بكر ليس ب1,000 ب2,000، فمن الذي يقبل قوله؟ أيضا يقبل قول المشتري. لماذا؟ لأن المشتري قد يكون فعلا دفع 2000 لزيد، لكنها دفع 1000 بحقي و1000 ظلمة، يعني الأرض لا تستحق ذلك، أو أنه قال له في بداية الأمر ب1000، فلما أراد أن يكتب العقد قال لا ب2000 وأخذ 2000 ظلما، فإنه يقبل قول المشتري هنا أيضا. طيب، قال وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، يعني وجبت الشفعة. يعني لو جاء عمرو في الصورة السابقة وقال عمرو لبكر أنت اشتريت الأرض من شريكي زيد؟ قال بكر لا أنا ما اشتريتها. فجاء الشريك وهو زيد قال بلى أنا بعتها عليه، فإن الشفعة حينئذ تثبت حتى لو أنكر المشتري. لماذا؟ لأن المشتري أنكر، وإنكاره هنا إسقاط لحقه، أما البائع فهو أثبت هذا الأمر، حينئذ تثبت الشفعة. آخر سطر في مسائل هذا الباب ونختم به، قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. الشفيع من في المثال السابق؟ سألكم أنا في آخر سطر الآن، الشفيع من هنا في هذه المسألة؟ عمرو، أحسنت. طيب البائع من؟ زيد، أحسنتم، بارك الله فيك. المشتري من؟ نعم المشتري بكر، ما شاء الله. إذن يوجد تنبه هنا. هنا يقول عهدة الشفيع على المشتري. لاحظ، لو وجد في الأرض عيب، طيب العهدة ما معنى العهدة؟ يعني الشيء الذي يتحمله الإنسان أو يؤخذ به، أو الأشياء التي تطرأ على الشيء المبيع، مسؤولية من؟ العهدة هنا كالمسؤولية، كان يقول والمسؤولية التي يجدها الشفيع تكون على المشتري، وأما المسؤولية التي يجدها المشتري تكون على البائع. مثال، الآن زيد باع نصيبه على بكر 10,000، جاء عمرو لبكر يريد حق الشفعة وقال له أعطني النصيب الذي اشتريته من زيد، فقال هذه الأرض أو النصيب هذا هو الذي اشتريته من زيد. فنظر عمرو في الأرض وإذا بها عيب، وإذا بها نزول مثلا أو فيها حفر، وقال عمرو لكنني أنا هذه الأرض فيها عيب، أنا لا أذكر أن هذا العيب موجود، أنت الذي تتحمل المسؤولية. لاحظوا، عهدة الشفيع هو عمرو على من؟ على المشتري، فالمشتري هو الذي يتحمل وهو الذي يضمن، وهو الذي يضمن. طب لو قال المشتري أنا والله أخذت هذه الأرض محفورة، يقول له الشفيع أنت لا تطالبني هنا، طالب البائع، أن عهدة المشتري على البائع. واضح؟ نعطي مثال آخر ونختم به حتى يتضح أكثر. اشترك زيد وعمر في بيت، زيد باع نصيبه من البيت 10,000. لما جاء عمر الشفيع إلى بكر وهو المشتري وقال له بكم أخذت نصيب الأرض من زيد؟ قال أخذتها 10,000. قال أنا أريد أن أستردها بحق الشفعة، ورد علي النصيب الذي اشتريته من زيد. قال نعم لا مانع، ما دام حق الشفعة أنا سأعطيك الآن. فلما رأى نصيبه الذي أراد أن يأخذه بحق الشفعة وإذا فيه مواسير متكسرة التي تنقل المياه متكسرة وفيه زجاج مكسر. قال له الشفيع، قال المشتري: هذه المواسير متكسرة، أنت الذي تضمنها، عهدتها عليك أيها المشتري. قال المشتري: أنا اشتريتها وهي مكسرة. الشفيع يقول: أنا عهدتي أنت الذي تتحملها، الضمان عليك أيها المشتري، ثم أنت تأخذ الضمان البائع، هذا بينك وبين البائع، لكن العقد الذي بيني وبينك أنت الذي تتحمله. فقيمة إصلاحات هذه المواسير وهذا الزجاج 1000، لا بد هذا 1000 أخذه منك أنت أيها المشتري، وأنت بدورك تأخذ هذا الضمان وهذه الغرامة من البائع. صورة وضحت؟
نعم.
طيب، وبهذا نكون قد ختمنا باب الشفعة. باب الشفعة يكاد يكون تفريعاته أدق من باب الغصب، أما الأبواب المتبقية وباب الوديعة والقصير مسائله أوضح من ذلك، وفروع ليست الكثيرة. طيب، هل هناك أسئلة على باب الشفعة؟ الحمد لله، ما دام أنه اتضح لمن انتبه فلعل هذا مما يبشر بخير إن شاء الله عز وجل. أن يبارك في الجميع. أما قضية يعني من أراد أن يأخذ باب الشفعة بأكثر سهولة، فإنه الأفضل أن لا يأخذه على زاد مستقلا، وإنما يأخذه على متون فقهية أقل مسائل منه، حتى لا يدخل في هذه التفريعات، فيأخذ مثلا شرحا على منهج السالكين، أو على مثلا دليل الطالب ونحو ذلك، فهو أفضل. أما الزاد فهو دخل في تفريعات دقيقة لا بد لنا أن نشرحها. طيب، لعلي أطلت عليكم، وكما عودناكم نحن في آخر درس نتكلم عن مهمة أو وصية من وصايا لطالب العلم، لكن إن كنا قد أطلنا عليكم لعلنا نجعلها غدا، فنأخذ بدل الوصية وصيتان، فماذا ترون؟ نأخذها اليوم. طيب، نأخذها اليوم بناء على طلبكم، ولن أطيل بإذن الله تعالى. من أقول من أهم المهمات في طالب العلم خلق عظيم للغاية يحتاجه الإنسان في جميع حياته، ويحتاجه في طلب العلم أكثر وأكثر. أنا ذكرت لكم وصية بالأمس ووصية قبل أمس، هذه وصية ثالثة، وهو خلق عظيم يحتاجه العبد في جميع شؤونه. رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه عطاء واسع وخير واسع، والله عز وجل رتب عليه جزاء غير محدود وأجر غير محدود. هل عرفتم هذا الخلق؟ هل عرفتم هذا الخلق؟ أقول لكم، جاءت لمن يحفظ القرآن جاءت آية بأن هذا الخلق له أجر غير محدود. يعني تأملوا، الله عز وجل هو الذي أخبرنا أن لهذا الخلق أجر غير محدود. أحسنت، الصبر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، تأملوا أيضا الحديث: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. لا يوجد، يعني لو أن الإنسان هناك، لو أن هناك إنسان معه صفة الصبر وشخص معه أموال الدنيا، لا يوجد عطاء أفضل من هذا العطاء وهو عطاء الصبر، ولا أوسع منه. صلى الله عز وجل يجعلنا من الصابرين. والصبر في طريق طلب العلم الحاجة إليه أشد. والصبر يختلف من إنسان لإنسان، لكن سؤال، هل الصبر خلق جبلي أو مكتسب؟ يعني هل نقول مثلا أنه هذا الإنسان خلق صبورا فطرة، أو أنه يستطيع الإنسان حتى لو لم يكن صبورا أن يكتسب خلق الصبر؟ نقول الصحيح أنه يكتسب صبر، خلق يكتسب. صحيح أن بعض الناس طبعه صبور، لكن مع ذلك نقول يستطيع كل إنسان أن يكتسب صفة الصبر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله. يعني يحاول في صبر الله عز وجل يعطيه ماذا؟ يعطيه الصبر. طيب، فمن يتصبر يصبره الله جل وعلا. اليوم يعني الشواغل كثيرة والفتن كثيرة، وقطاع الطريق كثير، لا سيما طريق طلب العلم، كثير الذين يقطعون الطريق عليك، كثير الذين يفتتونك، وكثير الذين، لو لم نقل أنهم كثير الذين يثبطونك، إلا أننا نجزم جزم يقين أنهم قليل جدا جدا الذين يشجعونك. أنت حينما تأخذ دروس العلم وتحفظ وتراجع، هل أحد جاك وسأل وقال ما كيف حفظك؟ شد حيلك، ما شاء الله عليك، أنت يعني على طريق حق. لا، لا تنتظر من أحد، لا سيما في الزمان هذا، لا تنتظر من أحد تشجيع، قليل من يشجع. ولذلك تحتاج أن تحتاج إلى أن تتذكر دوما وأبدا فضل هذا الطريق، وتكلمنا عنه في أول الوصية. فلا بد أن تجعل بين عينيك دوما أن طرق الفضائل لا سيما في زماننا قليل من يشجعك عليها. بل والله لو جاءك شخص وقال ماذا تفعل، تقول له أنا أحفظ حديث، ما شاء الله تبارك الله، شد حيلك، أنت تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدا إن شاء الله أنك تجد أنك تستقرب هذه الوصية وتفرح به، تقول سبحان الله ما أجمل كلامك. لماذا؟ لأننا لم نتعود أن أحد يشجعنا على هذا. ذلك من أهم الأشياء، أن يصبر الإنسان على هذا الطريق، وهو طريق طلب العلم. لماذا؟ لأن أهله قليل، ولأن هي مجالس تحضرها الملائكة وتكرهها الشياطين. فإذا ذهبت عن مجلسك هذا جاءك الشيطان وقال لك هذا الدرس درس شاق، أو حضورك يحتاج إلى وقت ويحتاج ويحتاج، وثبطك أو تأخر عنه ونحو ذلك. لكن اعرف دوما وأبدا أن الصبر على هذا الطريق من أهم المهمات. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف أن الشواغل عن عبادة العلم كثيرة للغاية، بل أنها مضاعفة. ربما لو قلت عن أي عبادة أخرى لكنت محقا. لماذا؟ لسببين. أولا لأن طريق طلب العلم يحتاج إلى مجاهدة، والأمر الثاني لأن طلب العلم قليل أهله. يعني صلاة مثلا، لما تذهب إلى المسجد أو تذهب المرأة مثلا إلى أناس أو في بيتها، تجد يعني أخواتها يصلين، أمها تصلي، الشخص ما يذهب المسجد يجد الناس يصلون، هذا يشترك معه أناس جميع يصلي. لكن طريق طلب العلم ربما تجد في الحي كامل لا يوجد إلا واحد أو اثنين، وذلك يحتاج إلى مكابدة. ومن تأمل سير السلف رحمة الله تعالى عليهم وجد صبره. النووي رحمة الله تعالى عليه كان له في اليوم والليلة 12 درسا يحضرها، تأملوا هذا. السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا قبل الدرس يحضرون للدرس، ثم إذا جاء الدرس حضروه، ثم إذا انتهى الدرس راجعوه، مع كل درس يفعلون هذا. نحن اليوم بالكاد يأتي ويحضر الإنسان، ربما حضر متأخرا، واضح؟ وهذا لا شك أنه مما ينبغي التنبه له، ولأنه سبحان الله في البداية يجد الإنسان مشقة ربما، لكن أصبر أصبر، ما هي إلا أيام تمر ثم بعد ذلك يكون حضور الدرس عليك هينا. يعني أنتم مثلا، أنتم حضرتم الآن درس يعد من أصعب الدروس، معروف كتاب البيع فيه مسائل دقيقة، والشفعة في كلام المؤلف كما تقدم معنا فيه تفريعات دقيقة للغاية. أنت حينما تعودت على حضور الدروس سهل عليك، لكن غيرك لا يستطيع أن يحضر. أنتم ترون الآن مثلا لما يكون هناك درس علمي بحت وقليل يحضر، لما يكون هناك مثلا مسابقات وغير ذلك كثير يحضر. ما الذي جعلك تحضر هذه الدروس؟ صبرك الأول جعل هذه الدروس سهلة عليك، حضور هذه الدروس من السهل عليك، وهذا من نعمة الله جل وعلا عليك. ولذلك كان الأنبياء رحمة الله تعالى عليهم من أبرز صفاتهم الصبر، صبروا على تبليغ العلم، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على تلقي الوحي، وكان يعني ترب ركبته بالأرض من شدة ما ينزل عليه من الوحي، كان يتفصد عرقا، مع ذلك يصبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لاحظ ما أعطاه وصية غير ماذا؟ وصية غير الصبر. لماذا؟ لأنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وذلك دائما أدعو الله عز وجل في أن يصبرك على العبادة، يصبرك على العلم، لأنها والله خير صديق لك في هذا الزمن، وخير عبادة تستمر معها حتى تلقى الله جل وعلا. سبحان الله. غير طالب العلم حينما تثقل عليه كواهب الدنيا، أو حينما يكون فارغا يبحث عن شخص يسامره ويجالسه ويضحك معه، إذا لم يجد أحدا وجالس في فراغ وفي عبث بالوقت غير طبيعي. أما طالب العلم لا، انسوا هذه المجالس، مجالس العلم. ولا بد أن تعرفوا أيضا، لا بد أن تعرفوا أيضا أن مجالس العلم ربما تكون أعظم وأجرا من مجالس الوعظ، لأن المشقة فيها أعظم، ولأن أهلها ليسوا بكثير، دوما العبادات التي تكون شاقة على الكثير، اختص الله عز وجل لها خواص من الناس. أقول دوما وأبدا اجعلوا بين عينيكم ماذا؟ فضل مجالس العلم وأهمية مجالس العلم والأجور المترتبة على هذا، وأبشروا بخير من الكريم جل وعلا. أنا أقول العلم بالذات يحتاج إلى صبر مضاعف، لأن نفسك تنازعك. لاحظوا الأسباب، من الأسباب نفسك تنازعك، ومن حولك ينازعك على هذا، ربما من أهل أو أصدقاء أو قطاع طريق وغيرهم ومن المثبطين ونحو ذلك، وربما شقة العلم تنازعك، والشيطان ينازعك، وقلة أهل العلم أيضا ممن ينازعك. تأتي الدرس لا يوجد فيه إلا اثنين أو ثلاثة، في بعض الدروس هكذا. أنتم ما شاء الله الآن 27. هناك ربما وكثير هذه الدروس لا يحضرها اثنين أو ثلاثة، ومع ذلك اعرف أن هؤلاء الذين يصبرون على الدروس لهم أجر عظيم. وأذكر شيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه مكث ربع قرن، لاحظوا معي، لاحظوا ثمرة الصبر حتى يجدها الإنسان فيما بعد. مكث شيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ربع قرن، 25 سنة، لا يحضر درسه أكثر من 10، وغالبا يحضر الدرس 2 أو 3. وفي يعني في أوقات المطر ونحو ذلك ربما لا يحضر إلا الشيخ لوحده، لكنه ما توفي رحمه الله وقبل ذلك بسنين إلا ويحضر درسه فوق 500، والمسجد مليء، رأينا هذا والله. كل هذا لأن الشيخ يصبر، وقبله الصحابة السلف رحمة الله تعالى عليهم عموما. من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله عرف أن في الصبر أجر واسع وثواب واسع وخير وعطاء واسع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الوصية مهمة للغاية، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثابتين على طريق العلم. حقيقة أشكركم على يعني حضوركم المتميز وانتباهكم في مجالس العلم، وبالفعل أدركت جدا أن في هذا المكان من هو جاد وطلبة علم، وهذا من حقه أن يذكر فيشكر. ولذلك هذه غرفة أنا أخصها من بين الغرف مثل هذه الدروس والدروس القادمة بإذن الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي أوقاتكم، أجعلنا من خير عباده، أجعلنا من المبادرين المسارعين إلى الخيرات. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.